هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو 14 دقيقة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:27 دقيقة، يلي ذلك معالم النور. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:01، يلي ذلك صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:17 دقيقة وتمتد على نحو 29 دقيقة. برنامج يا نفس يبدأ معكم عند 57 دقيقة، أما عند 8 صباحا فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني عند 8:19 دقيقة، يلي ذلك برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها تمثيلية الإذاعة، ثم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 15 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهد هم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس إلا قد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح و واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراضي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراضي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيّع كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الراضي سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراضي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. من البحوث المهمة في هذه الآية حيث وصلنا إليها وهي الآية 27 من سورة البقرة هو بحث العهد الإلهي والميثاق الإلهي. الله سبحانه وتعالى أخذ من الأنبياء ومن الأولياء ميثاقا وعهدا بأن يوصلوا الأوامر الإلهية والشرائع الإلهية إلى الناس. إيصال هذه الأوامر إلى الناس هي من وظائف الأنبياء وفي عهدة الأنبياء. في سورة الأحزاب الآية 7 يقول: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. وأخذ الله أيضا من أهل الكتاب ألا يكتموا الحق، يعني عندما يعرفون الحق الموجود في الكتاب عليهم أن لا يكتموه، أن ينشروه، أن لا يحرفوه. عليهم أيضا الالتزام والعمل وفق بشارات التوراة والإنجيل، كما نعلم بأن في التوراة والإنجيل بشارات فيما يرتبط بظهور نبي آخر الزمان، نبي الإسلام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والله سبحانه وتعالى مثلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، كما في سورة آل عمران. كذلك الله سبحانه وتعالى أخذ من الناس، يعني الله أخذ من الأنبياء عهدا بأن يوصلوا الأوامر والتكاليف الإلهية إلى الناس، وأخذ الله من أهل الكتاب عهدا بأن لا يكتموا هذا الحق الموجود في الكتاب، وأيضا الله أخذ عهدا من الناس بأن يلتزموا بالأوامر الإلهية، لأن هذه الأوامر الإلهية إنما أرسلت وبلغت من قبل الأنبياء إلى الناس لكي يلتزموا بها، لكي يعملوا بها. وفي المقابل أن لا يتبع الشيطان الذي هو في النقطة المقابلة للشريعة والرسالات الإلهية. ولذلك يقول في سورة الأعراف الآية 172: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى آخر الآيات المتعددة طبعا في هذا الإطار. بشكل عام في الإسلام مسألة الوفاء بالعهد هو أمر واجب، أن الإنسان يلتزم بالعهد، يلتزم بالوعد الذي يقطعه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: لا دين لمن لا عهد له. هذا الذي لا يلتزم بوعد ولا يفي بعهد في الواقع لا دين له. ولسان الرواية وكثير من هذه طائفة من الروايات بهذا الإطار لسانها شديد. طبعا هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي كررها القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بوعود كثيرة، وأيضا وعد الكافرين وهو ما يعبر عنه بالوعيد أيضا بأمور كثيرة. ربما إن شاء الله في طيات الآيات والبحوث نتطرق إلى هذه المواضيع. في بعض الآيات هكذا جاء بأن وعد الله حق، الإنسان المؤمن عندما يتعامل في حياته في المشاكل، في الابتلاءات، في المحن، في مواجهة الباطل، أهل الباطل، عليه أن يتحمل ويؤمن بالوعد الإلهي ألا وهو النصر والغلبة ووراثة الأرض ومن عليها. لذلك القرآن يقول: فاصبر إن وعد الله حق. أيضا في هذه الآية اللي تلوناها في البداية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هي الأمور التي أمر الله بها أن توصل؟ ما هي المجاميع، طبقات في المجتمع؟ ما هم من هم هؤلاء الناس الذين أمر الله بهم الوصلة وعدم الفرقة أو عدم الافتراق عنهم، مواصلتهم دائما؟ في الروايات هناك مجموعة من هذه المجاميع إن صحت العبارة. أولا القادة الإلهيين، يعني الأنبياء، الأوصياء، المعصومين، هؤلاء يجب التواصل معهم، يجب صلتهم، وهذا بحث مفصل يأتي في حينه. ثانيا العلماء، يعني أصحاب العلم في الروايات، العالم الرباني أيضا يجب على الناس أن تتواصل معه، أن لا تقطع معه. ومن النعم الإلهية كما في بعض الروايات أن الله إذا أراد بالأمة خيرا، بالناس خيرا، كثر العلماء، ولكن بشرط أن الناس تتبع العلماء الربانيين والقادة الإلهيين. ثالثا الأقرباء، وكما في البحوث الفقهية بحث صلة الرحم ابتداء من الوالدين، بر الوالدين وصلة الوالدين، وبحث الوالدين بحث طويل في الروايات والقرآن الكريم طبعا، وأيضا بحث الأقرباء، مسألة صلة الرحم. رابعا المؤمنين، نفس المؤمنون في الواقع هم لابد من التواصل معهم طبعا وبأشكال متعددة. خامسا الجار، حق الجار في الروايات حق كبير جدا، التواصل مع الجار. لذلك هنالك مجاميع في الروايات الله نهى وفي القرآن نهى عن أن تقطع، يعني أمر الله بها أن توصل من قبل الآخرين. لكن هنا ملاحظة فقط بسيطة، أنه كل مجموعة، يعني مجموعة الأنبياء والقادة الإلهيين، مجموعة العلماء، مجموعة الأقرباء، مجموعة المؤمنين، مجموعة التجار أو أمور أخرى، كل تواصل مع مجموعة بحسبها، يعني بر الوالدين يختلف عن الجار، التواصل مع العالم الرباني غير التواصل مع المؤمنين، الصديق إذا مرض مثلا أو المؤمن إذا كان مريض في المستشفى التواصل معه مستحب جدا، هذا غير التواصل ويا مرجع التقليد أو الولي القائد وأمثال ذلك، كل بحسبه، هذا تواصل على مستوى الطاعة أو التقليد أو ما شاكل ذلك، ذلك مثلا تواصل على مستوى الدعاء، على مستوى الحضور وأداء الزيارة وأمثال ذلك. إذن هنالك فرق في التواصل، ولكن بشكل عام التواصل مطلوب ومؤكد عليه. إذن لا ينبغي القطع ما هؤلاء. نرجع إلى الوفاء بالعهد. القرآن الكريم في هذه الآية يؤكد، وطبعا في آيات أخرى أيضا، أنه الوفاء بالعهد هو أمر ممدوح ومطلوب جدا. لذلك الله يقول في هذه الآية: ومن أوفى بعهده من الله، يعني هنالك مدح لمسألة الوفاء بالعهد. حتى عندنا في الروايات وفي الآيات: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني حتى مع الكافرين على الإنسان المؤمن أن يلتزم، إذا أعطى وعدا عهدا يجب أن يلتزم به. في رواية مثلا كما جاء في البحار الجزء 75 عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ثلاثة لا عذر لأحد فيها، يعني ثلاث أقسام أكو مع الناس لا يوجد عذر في القطيعة أو في عدم الالتزام معها. أولا: أداء الأمانة للبر والفاجر. الأمانة إذا إنسان فاجر أعطاني مبلغ قال هذه أمانة عندك وأنا قبلت هذه الأمانة، يجب أن أردها حتى وإن كان فاجرا، حتى وإن كان فاسقا، حتى وإن كان ظالما. مسألة الأمانة ما دام هي ملك شرعي حقيقي، نعم إذا كان مسروق، إذا كان مثلا فيه بعد آخر وتأكد هذا الأمر يراجع للحاكم الشرعي وإلى مرجع التقليد وأمثال ذلك. لكن الأمانة إذا كانت هي ملكه يجب أن يؤتمن عليها. أنا عندما أدخل إلى بيت فاجر لنفترض، وهذا ملكه شرعي، يعني مال حلال بالنسبة له، هو فاجر في أمور أخرى، ويجب أن ألتزم بهذا الملك، يجب أن أحافظ على هذا الملك الذي هو ملك هذا الفاجر. ثانيا: الوفاء للبر والفاجر، يعني إذا الإنسان أعطى وعدا عهدا لبر أو لفاجر كلاهما يجب أن يلتزم الإنسان. نعم هناك ملاحظة مهمة وهي تحتاج إلى مواضيع، ولكن لضيق الوقت جدا أنا أختصر. الالتزام مع الظالمين فيما يرتبط بحرب الإسلام وتضعيف الإسلام وقتال الإسلام هذا غير جائز. يعني ليس اليوم مثلا نقول نحن مثلا ملتزمون بقانون في بلد ما، والقانون مثلا يجب أن يطبق، وهذا الذي يحكم هذا البلد هو طاغية ويحارب الإسلام، ونحن يجب أن نلتزم بالقانون، إذن نكون أداة له لضرب الإسلام والمسلمين، هذا غير جائز، هذا ليس وفاء بعهد. العهد يجب أن يكون شرعي، يجب أن يبنى على حق، ما بني على باطل يجب أن لا يبنى، يجب أن لا نتائجه أيضا تكون باطلة. أنا عندما يأتي ابن زياد ويأخذ مني قول، أعطيت قول إما لضعف إما لانحراف عندي أو لجبن أو وأقول بعد ذلك أنه طيب أنا يجب أن ألتزم بالقول في قتال الحسين، هذا أمر غير مطلوب، غير ممكن، هذا مذموم. إذن الوفاء للبر والفاجر في حد الشريعة وفي إطار الشريعة. وأخيرا: وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. إذن الرواية: أداء الأمانة للبر والفاجر، الوفاء للبر والفاجر، بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، هذا يجب الالتزام به. إذن الوفاء بالعهد أمر ممدوح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نستهل معكم لقاء جديدا ضمن برنامج معالم النور، ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء الدكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا. مرحبا بكم.
أهلا وسهلا، شكرا.
دكتور، في حديث حول موضوع الأحرف السبعة والقراءات السبعة، تفضلتم بأن الأحرف السبعة هي غير القراءات السبعة.
نعم.
ونقلتم أسماء ومصادر مختلفة تنتمي لجمهور وعلماء المسلمين حول هذا المعنى.
نعم.
نحن نود أن نكرس هذا اللقاء لإقامة الدليل على أن الأحرف السبعة هي غير القراءات السبعة، مع ذكر الأمثلة والشواهد على هذه الأدلة
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. بينت في الحلقة السابقة بأن الأحرف السبعة غير القراءات السبعة أو العشر.
نعم.
وهذا الفصل وهذا التفريق بين العنوانين، أن بعض الباحثين بما أنه ورد في الحديث كلمة سبعة وهناك قراءات سبع، فتبين له أن السبعة في الأحرف هي نفس الرقم الموجود في القراءات.
نعم.
السبع، وهذا وهم وعدم وضوح، وبالأخرة هو خطأ فاحش. أما أن الأحرف ليست هي القراءات، كما بينا أن الأحرف من الحديث الذي ورد أو روي عن الرسول، الملك جبرائيل عليه السلام نزل على النبي فقال أقرأ أمتك على حرف. إذن هناك حديث وهناك وحي، وهذا الوحي جاء إلى النبي وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقرأ الأمة على حرف، على اثنين، على ثلاث، على أربعة، ثم على سبع أحرف.
نعم، طبقا لطاقة الأمة.
أحسنتم. أما القراءات،
نعم،
فليس كذلك. القراءات هي اجتهادات من قبل القارئ.
نعم.
القارئ هو باجتهاده وحسب ما وصل إليه، طبعا وصول هذه القراءة إلى هذا القارئ من قراء السبعة، فقلنا ليس هناك متواتر عن النبي، لكن
نعم،
على أي حال جاء بخبر أحد.
نعم.
وهذا الخبر الأحد إذا اتصل بالنبي أو لم يتصل، المهم هو اجتهاد من القارئ. لذلك القارئ نجد يقيم الدليل ويحتج ويستدل على أن قراءته ماذا؟ أصح من قراءة غيره.
نعم.
فيخطئ قراءة غيره. فإذا عندما يكون القارئ يخطئ قراءة القارئ الثاني، والثاني يخطئ قراءة الاثنين أو الخمسة وهكذا، فإذا لا يمكن أن نقول هذه القراءات متواترة عن النبي بهذا الاستدلال، أن القارئ يستدل بصحة قراءته، لا يقول بصحة قراءة النبي.
نعم.
لو قال أن هذه القراءة هي صحيحة والنبي قرأ بها هذه القراءة ويقيم الدليل، نعم ممكن. أما هو القارئ يستدل على ماذا؟ على أن قراءته هي القراءة الصحيحة،
كما حدث في علم التفسير.
أحسنت.
هناك تفسيرات كثيرة، ولا أحد يقول أن هذه التفسيرات واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا اجتهاد،
هناك اجتهاد.
نعم.
مما يدل على أن هناك تمازجا في الواقع بين علم التفسير وعلم القراءات.
قطعاً.
لأن القراءات هنا تعتمد على تفسير.
نعم.
من يقرأ بالفتح أو بالضم. أحسن. أو مثلا بالنصب أو بالرفع، لابد وأنه يسلك مسلكا تفسيريا في هذه القراءة.
نعم. وكذلك يعني كما تفضلتم أن التفسير مرتبط بالقراءات، كذلك مرتبط باللغة
طبعا. نعم.
وسوف نأتي إلى موقف الموقف النحويين.
نعم.
والنحويون سواء كانوا من البصرة أو من الكوفة، فأيضا هناك اختلاف في قراءة.
نعم.
النص القرآني، وهذا الاختلاف يترتب عليه فهم النص، وإذا ترتب عليه فهم النص أيضا يترتب عليه الحكم الشرعي.
صحيح.
فذلك هناك اختلاف.
نعم.
أقول بالنسبة إلى الأحرف السبعة، فهذا لم يعني يقفون على معنى معين، بل هناك معاني أكثر من 30 رأي، وذكرنا في الحلقة السابقة. أما بالنسبة إلى الدليل كما تفضلتم، نعم هناك يوجد دليل بأن هذه القراءات ما هي وهذه الأحرف ما هي. أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، وذلك في حياة الرسول، طبعا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأه على حرف أو على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله. يعني عمر هنا يعترف بأن هذه القراءة التي قرأها هشام بن حكيم لم يسمعها من النبي، هذا بنص من عمر بن الخطاب. فكنت أساوره بمعنى أعاجله في الصلاة، فانتظرت حتى سلم ثم لببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ استفسار مع عجب أو مع تعجب. قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فإذا عمر بن الخطاب أخذ هذه القراءة، قراءة سورة الفرقان عن النبي، وهشام ابن حكيم أيضا أخذ قراءة هذه السورة من النبي كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أرسله يا عمر، يعني أترك سبيله،
نعم أطلقه،
أطلقه، اقرأ يا هشام. فأمر النبي هشاما أن يقرأ، فقرأ هشام، وكانت هذه القراءة التي سمعتها أو التي سمعته يقرأها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، يعني أيد قراءة هشام.
نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. طبعا صحيح البخاري في الجزء السادس صفحة 152، وهكذا في صحيح مسلم في الجزء الثاني، وكذلك في جامع الأصول فيما أظن أيضا موجود في الجزء الثالث لابن الأثير، وهكذا أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغير أولئك من علماء الجمهور. فإذا الرواية أو هذا الذي يحدثنا به الخليفة عمر بن الخطاب في مسألة القراءة لسورة الفرقان أنه هو كان قرشي،
نعم،
والنبي قرشي،
نعم،
وهشام ابن حكيم أيضا قرشي،
نعم،
وكلهم من مكة مثلا،
نعم،
قبائل قريش، والقريش كانت في مكة،
نعم.
فعجب أن تختلف قراءة هشام ابن حكيم عن قراءة ماذا؟ عمر بن الخطاب،
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أو يصحح أو يبين أن كلا القراءتين صحيحة،
نعم.
هذا يدلنا على أن هشام ابن حكيم قد أخذ هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في المدينة، وبمعنى بعد الهجرة، وإذا صح التعبير بعد صلح الحديبية، حيث دخل من العرب إلى الإسلام والقبائل العربية وتلاقحت اللهجات وكثر مثلا اللغات التي كانت متباينة فيما بينهم، لذلك أمر النبي أن كل واحد من هؤلاء يقرأ على لهجته أو على لغته. وهذا لا ضير إذا أردنا أن نجمع بين هذا الخبر ما نقله البخاري وبين الرواية السابقة، كما بينا الرواية السابقة التي كانت عن ابن عباس أو عن غيره من غير ابن عباس، فهؤلاء عندما يقولوا الأحرف السبعة وهو التيسير، يعني قاعدة ماذا؟ قاعدة أن القرآن جاء ميسرا،
نعم،
وليس فيه تعسير، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها،
نعم.
لكن أقول بالنسبة إلى هذه الأحرف لا زال فيها شيء من الغموض، وأن الرواية التي أسلفناها أو ذكرناها أن الراوي من هو والمكان ماذا كان والزمن،
نعم،
كل ذلك هو قابل للنقاش، وبالنتيجة تكون هذه الرواية في صدد ماذا؟ في صدد البحث والدراسة حتى نصل إلى نتيجة أكثر دقة مما نطرحه في هذه الحلقة
إن شاء الله. إذن يا دكتور، تقرر بأن الحروف السبعة هي غير القراءة السبعة كما ذكرتم الآن وأشرتم بالدليل الآن، هل هناك استشهاد خاص، هل هناك مثال خاص يستدل به على هذا الموضوع، أو هناك عدد من الأمثلة مثلا لكي تستقر هذه القاعدة في قلوب وعقول الإخوة والأخوات المستمعين؟
نعم، يوجد أيضا في هذا الصدد شيء يمكن أن نبينه. أو قلت أنا أجمع علماء العامة والمذاهب، طبعا المذاهب معتد بها عندهم على أن حديث الأحرف السبعة ليس المراد بها القراءات،
نعم،
القراءات السبعة المشكورة،
نعم.
من ذلك قال قال ابن الجزري في النشر في القراءات العاشر، طبعا يذكر هو في صدد القراءة وأشبه ذلك، ويطيل الحديث ويقول ما نصه، وإنما أطلنا في هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءة الصحيحة هي التي عند هؤلاء السبعة، وأن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال. هذا طبعا نص ممن؟ من ابن الجزري،
نعم.
وعلى من لا علم له أن القراءة الصحيحة التي عند هؤلاء السبعة، وأن الأحرف السبعة التي أشار إليه النبي هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال كما يقول أن القراءات الصحيحة التي في الشاطبية والتيسير، وأن هي المشاء إليها بقوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، حتى أن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ.
نعم،
يعني هذه القراءة التي لم تكن في هذه الكتب أو في هذه القراءة هي قراءة شاذة، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة أيضا شاذ، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتفسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح. لدينا مثل ابن مسعود أو غير ابن مسعود قرأ ولديهم قراءات، وربما تكون قراءة هؤلاء أصح من قراءة السبعة، ولكن مع ذلك لم يقولوا بصحتها أو لم يجوزوا قراءة تلك القراءات من أولئك الصحابة.
نعم،
نعم، هذا الذي أردنا أن نقول، أن الأحرف السبعة غير القراءات بنص الحافظ ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر.
نعم، أحسنتم. إذن نكتفي بهذا القدر، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نأتي إلى محاور ونقاط أخرى من موضوع القراءات كعلم من علوم القرآن الكريم إن شاء الله. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج معالم النور، نشكركم ونشكر ضيف اللقاء الدكتور عبد الرسول الغفار، وحتى حلقة قادمة نحييكم ونتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عدنا نشهد اليوم في شتى أنحاء العالم الإسلامي وفي كثير من مناطق العالم الثالث وكذا في بعض الأقطار المتطورة، أن الأفكار الثورية راحت تعتمد منطق العودة إلى القيم المعنوية